الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب تيسير العلام شرع عمدة الأحكام، ونحن في يوم الاثنين يوم 19 من جمادى الأولى لعام 31 و400 ألف، الموافق 3 من الشهر الخامس لعام 10 و2000. ونحن في مسجد الزريج في الرابية، وهذا الدرس ما ادري له طعم خاص، ما ادري ليش، انا بالنسبة لي له طعم خاص، ما ادري عشان حديث البخاري ومسلم، ما ادري عشان ناصر الجبري، انا احب العيال الجبري، ما ادري تمركم حلو وقهوتكم حلوة، ما ادري بس ما ادري. المهم، هذا الدرس له طابع خاص، الا ان الحضور خاطر، ها يعني لو قلنا من الرابية اللي خاد الرابية، كم واحد خاد الرابية والرحاب شوف أربعة اللي داخل الرابية، يعني النص والنص، يعني المفروض ثلثين بثلث، فمن ودد خيرا فليحس عليه حتى ينجح الدرس. خلاص اتفقنا، من ودد خيرا اللي يحب عليه، ولا يحب حتى يحب لكن ما يحبه بنفسه. رب من رواه بخاري مسلم حديث أنس. خلاص اتفقنا، بخاري مسلم حديث أنس. حاول يا أبي العريج تحفظ الحديث اللي تكثر من استعمالها، خصوصا إن عندك علم واجد وانت حافظ لك 100 حديث، بس لكثرة استعمالها انك حافظ لك 1000 حديث. فيك واحد حافظ 1000 حديث غير هالمية ما يستعملها الا من فترة وفترة، تجد انت مستفيد اكثر منه. كذا المهم تجيب شنو؟ شغلات مهمة. انت عندك عدة، هي عدة مهمة تستعملها الواجد، في عدة نادر تستعملها، فانت تقدر تنجز اكثر من ذاك اللي عنده عدة ما استعمل اللي عند الله. شيخ العمر قصير والعلم كثير، فخذ منه الاهم فعله. اهم شيء العقيدة والتوحيد، ما تدخل الجنة الا فيها، هذا ضبطها جوتها حتى. ثاني شيء العبادات، عشان تعبد الله على بصيرة، وانت كذا ها شققت لا اله الا الله محمد رسول الله، الباقي عاد سيرة ولا فضائل ولا آداب ولا كذا، هذه تجمل فيها. لكن التوحيد والاتباع ما في جنة الا بهذا. اتفقنا؟ طيب نبدأ بالدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب تيسير العلام شرع عمدة الأحكام، وقد بلغنا الحديث 26. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل. أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من مال فأغريق عليه. غريب الحديث أولا قوله أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد.
نعم، ينسب إلى الأعراب، نسبة أعرابي نسبة إلى الأعراب، وليس النسبة ليش للمفرد وإنما إلى الجمع. وهذا الحديث يا إخوان فيه فوائد كثيرة، تتعجب من شرع الله عز وجل، تجد عجب وجاب. هذا ما واقع، وقعت واحد يبول في المسجد، فنجد بول هذا الرجل في المسجد فيه فوائد كثيرة استنبطتها الأمة واستبارتها. لو أنه ما بقى في المسجد ما أدركوا هذه الفوائد. فانظر الآن ستأتي إن شاء الله. نعم.
ثانيا قوله في طائفة المسجد أي في ناحية المسجد. ثالثا فزجر الناس أي نهروه. رابعا بذنوب من ماء بفتح الدال المعجمة، الدلو الملء ماء ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء.
نعم.
فأهريق عليه،
إذا ما كان فيه ماء تقال عنها دلو، لكن إذا كان فيها ماء تقال عنها ذنوب. هذه فائدة جميلة. نعم.
فأغرق عليه أصله أغرق عليه أبدلت الهمزة هاء فصار فأغرق ثم زيدت همزة أخرى فصار فأغرق وهو بسكون الهاء مبني للمجهول. المعنى الإجمالي من عادة الأعراب الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد النبوي إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلات فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد فنهروه في أثناء بوله. ولكن صاحب الخلق الكريم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب نهاهم عن زجره لئلا يلوث قطعا كثيرة من المسجد ولئلا يصيبه الضار بقطع بوله عليه وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرهم أن يطهروا مكان بوله بصب دلو من ماء عليه. ما يؤخذ من الحديث أولا إن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. ثانيا احترام المساجد وتطهيرها. ثالثا سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال مما جعله يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا كما جاء في صحيح البخاري. رابعا بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس. خامسا إن تزاحم المفاسد يرتكب أخفها فقد تركه يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه. سادسا إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. سابعا الرفق بتعليم الجاهل.
الله أكبر. نعم هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ذكر منها جانبا ونجتهد إن شاء الله في ذكر ما بقي منها وسيفوتنا أشياء لا شك، لكن فيه دلالة على أن البعد عن المدن مظنة الجهل. البعد عن المدن مظنة الجهل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا. والجفاء هذه يأتي من أين؟ بسبب الجهل. إذا كان إنسان جاهل ربما يسفك الدماء، ربما يأكل حرام، ربما يترك الصلاة، ربما لا يحسن الطهارة. حتى أهل البادية إذا سكنوا المدن صار منهم طلبة علم وعلماء وأطباء ومتعلمون بخلاف لما كانوا في البادية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سكن البادية جفا. والشيخ سالم تيمي يقول رحمه الله أن أفضل الناس أهل القرى، أفضل من أهل البادية وأفضل من أهل المدن. المدن أيضا يحصل فيها قطيعة أرحام، يحصل فيها ماديات، يحصل فيها اختلاط، يحصل فيها معاصي. البادية يحصل فيها جفاء وجهل. القرى يكون أكثر محافظة، يصير عندهم صلة وعندهم يعني علم، ما هم مستوى أهل البادية ولهم بتفريط أهل المدينة. ويقول الشيخ سالم التيمي ذاك اختار الله عز وجل إيش الأنبياء من القرى، الأنبياء اختارهم من القرى. لذلك هذا الرجل لما جاء من البادية ما يعرف بأن المسجد له احترام ولا يجوز أن يبول فيه، يظن متى ما وافق أمره للبول بال في أي مكان، فلذلك بال في طائفة المسجد. أيضا يستفاد من هذا الحديث كيفية تطهير الأرض إذا وقعت فيها النجاسة. والطهارة كما تعلمون شرط من شروط الصلاة، والصلاة عمود الإسلام وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يصح إيمان عبد إلا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان يعني نصفه، لأن من آكد شروط الصلاة الطهارة. والطهارة أين تكون يا فالح بالنسبة للصلاة؟ فالح ولا تكون في البدن والثياب والبقعة التي تريد أن تصلي فيها. لازم يكون ثوبك طاهر وبدنك طاهر والبقعة التي تريد أن تصلي عليها طاهر. هذا الرجل لو ضربوه أو زجروه أو نهروه وهو يبول ماذا سيحصل؟ ستنتشر النجاسة على بدنه وثوبه وتكبر البقعة، بقعة البول.
فأخذ من هذا الحديث قاعدة أصولية أن إيش يا إخوان، المنكر لا يغير بمنكر أكبر منه، والمفسدة وإذا اجتمعت مفسدتان يرتكب الأدنى منهما اتقاء الأشد. تبهتم؟ لأن الآن لو بال ماذا سيحصل؟ سينجس بقعة محصورة لو تركوه يبول، لكن لو زجروه وضربوه ايش يحصل؟ او نهوه سينتشر البول في بقعة اكبر وسيصيب بدنه وسيصيب ثوبه. فالرجل بدأ بالبول، ماذا نفعل؟ بال. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، وهذا من فقهه عليه الصلاة والسلام، وما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفقه الأمة عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل. فلذلك فيه هذا هذه الفائدة. أيضا من الفوائد أن هذا الرجل إذا بال لو قطعوه في منتصف بوله سيضره صحيا وهذه مفسدة، بينما أهون أنهم يريقون على بوله سجلا مما وانتهى الأمر. لكن لو قطعوا بوله في منتصف البول انحصر فيه البول وتضر بدنيا. أيضا من المفاسد هذا الرجل لو نهروه وزجروه وهو لا يعلم، ما يعلم هذا ما يجوز، كالعادة متى ما أراد يبول واحد بال في أي مكان، لو زجروه وضربوه أو نهروه ماذا سيحصل؟ ربما يحصل له رد عن الإسلام، وهل مفسدة كبرى؟ أيما هو أن يبول للمسجد ويصب على أبو ماء ولا نفر من الإسلام ثم يكون كافرا ثم يدخل جهنم أبد العابدين، يعني ما في نسبة بين هذه المفسدة وهذه المفسدة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوه لهذه الفوائد، حتى لا ينتشر البول في وقع أكبر، حتى لا يصيب بدنه، حتى لا يصيب ثوبه، حتى لا ينفر من الإسلام، حتى لا ينحصر فيه البول. لاحظ هنا يا أخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السرعة أدرك كل هذه الفوائد، وقد يدرك الشيء بعد ما أدركناها. لذلك أهل العلم يعرفون الفتنة عند قدومها، الفتنة جاية يعرفوا هذه الفتنة، لا تسوون كذا لا تصرفوا كذا، لكن إذا وقعت الفتنة صار الأمر كل من يعرف، حتى الجاهل يعرف النتيجة. لكن الفرق بين العالم والجاهل أن العالم يعرف نتائج الأشياء قبل أن تقع لخبرته وعلمه وحلمه وكبر سنه، يقول لا لا تفعل كذا، العواقب راح تكون كذا، لا تفعل كذا، افعل كذا، تصرف كذا، والفتنة قادمة. أما بعد وقوعها تنكشف ويعرفها الكل، فليس هناك حينئذ فضل لأحد عرف النتيجة، لأن النتيجة قد إيش؟ قد ظهرت. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف سرعة يعني موقف هذا عنده من الفقه والفطانة، أنه نهاهم أن يزروه حتى ينتهي، ثم علمه تعليما فقال يا هذا إن هذه المساجد بيوت الله لا تصلح لهذه القاذورات، إنما هي للصلاة ولذكر الله. لما أحسن تعليمه قال رجل اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، يقول والله ما زجرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه المساجد رحمك الله إن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات، إنما هي للصلاة ولذكر الله. فدفع هذا من قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم منا أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء، يريد إيش؟ له وللنبي عليه الصلاة والسلام فقط. فقال لقد حجرت واسعا. طيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستبدال وقص الشارب وتقديم الأظافر ونتف الإبل. المعنى الإجمالي يذكر أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس خصال من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فمن أتى بها فقد قام بخصال نظام من الدين الحنيف. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام: أولها قطع غلفة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات وثالثها قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة ويكرر الشراب بعد صاحبه وهو من التشبه بالمجوس. ورابعها تقليم الأظافر التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها فتخالف الطعام فيحدث المرض، وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسد سترها بعض الفرض. وخامسها نتف الإبط الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظارة والطهارة والتأديب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة، فإن النظافة من الإيمان.
طيب، الفطرة خمس، يعني الفطرة التي اختارها الله على عباده أن يأتوا بهذه الخمس لتحسين هيئتهم ومنظرهم ورائحتهم والعناية بالنظافة. الختان إزالة الغلفة التي تكون على الذكر، والاستحداد استعمال الحديدة في حلق الشعر العانة وهو الشعر النابت حول الفرج، وقص الشارب وتقليم الأظفار أو الأظافر، والشرع أتى بتقليمها والغرب أتى بتطويلها، فلذلك يقال في تطويلها يعني حرام أو مكروه كراهة شديدة، وذلك لأن الشارع أمر بتقليمها وألا تتجاوز 40 يوما، لا تتجاوز 40 يوما. فحينئذ إذا ثم رجل أو امرأة والنساء أكثر أطلنا أو أطال أحدهم أظفاره يكون قد خالف السنة وتشبه بالحيوانات، لأن الحيوانات هي إيش؟ ذات أظافر طويلة، ولما تخزن تلك أو تحمل من الأوساخ والنجاسات والقاذورات. لذلك القول الصحيح بأن تطويل أظفار أكثر من 40 إن لم يكن حرام فهو مكروه كراهة شديدة. ونتف الإبط، ومعلوم أن الإبط أيضا موضع للعرق والرائحة، فلذلك ينبغي المسلم العناية ببدنه، وهذا من محاسن الإسلام حيث أمر بالطهارة القلبية والطهارة البدنية، الطهارة الداخلية والطهارة طهارة الداخل وطهارة الظاهر. هنا في فائدة ممكن نذكرها.
السلام.
أن طهارة الداخل تنعكس على طهارة الظاهر، كلما زاد طيب الإنسان وحسن اعتقاده ونظافة قلبه كلما ظهر ذلك على بدنه. وقد ذكر ابن القيم أن الرافضة وجوههم كأنها مسخ، كأنهم كلاب وخنازير، يقول إيش؟ لفساد باطنهم. أقول هذا يؤكده، لما تأملت كلام ابن القيم هذا يؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رشحه أطيب من المسك، وكان وجهه كأنه قطعة قمر، وكانت يده أنعم من الدباج والحرير، كل ذلك إيش؟ لطهارة باطنه عليه الصلاة والسلام. فذاك كان هكذا الله طهارة ظاهرة وحسن منظرة. ولذلك بعض الناس قد يكون فيه سمار ما فيه، لكن من نظافة قلبه وإيمانه واعتقاده تجد كأنه في وجه نور. وفي ناس عنده من البياض والشقار ما عنده، لكن لسوء طويته وخبث اعتقاده تجد فيه ظلمة في وجهه. هذا إيش؟ بحسب الباطن. فلذلك حتى الإنسان إذا كان تظهر منه روائح كريهة كثيرة فليراجع نفسه، قد يكون لسوء قلبه وسوء باطنيته، يعني فليحذر من هذا الشيء. فالمقصود أن الإنسان كلما طهر قلبه كلما سبحان الله حسن مظهره، وكلما خبث قلبه وباطنه كلما خبث مظهره، هذه حقيقة. ولذلك تجد عند المشركين، عند الكفار، عند أهل الرفض، عند أهل البدع تجد روائح كريهة ووجوه سيئة مظلمة بسبب سوء اعتقاداتهم وسوء بواطنهم. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، إن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر. ثانيا، إن هذه الخصال الخمسة الكريمة من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها وجبل أصحاب الأدوار السليمة عليها ونفرهم من ضدها. ثالثا، إن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال. رابعا، مشروعية تعامل هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. خامسا، العدد خمسة هنا ليس حصرا، فإن مفهوم العدد ليس بحجة، وقد جاء في صحيح مسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضع ما يناسبه. سادسا قال ابن حجر يتعلق بهذا
العدد ليس له مفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل كثير من الأعداد، يقول اثنتان، يقول ثلاثة، يقول أربع، يقول خمسة، يقول سبعة، وهذا له شواهد كثيرة. حتى مرة حاولت أجمع حديث الأعداد وجدت بلغت يعني ربما تجاوزت الآلاف، أو قلوا المئات، خليهم الآلاف، مئات، كون يقول فيها أنه يذكر أعدادا أشياء كثيرة. الحج في سبع أشواط في البيت، وسبع أشواط بين الصفا والمروة، وسبع حصيات. التثليث في الوضوء وغير الوضوء والكلام، المحاسن والمفاسد والكبار، يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يقول ثلاث هات منافقي ثلاث، يقول اثنتان في أمتهم بهم كفر، يقول مثلا سبعة ظلم الله في ظله، يقول اجتنبوا السبع المبيقات. لو تأتي إلى ثلاث وأربع وخمسة، خمس فواصل خذنا الفعلي والحرم، تجد حديث كثيرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم العدد. يقول أهل العلم الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من السامع أن يضبط ما يسمع. إذا قال واحد شو أوصيك بثلاث، لو ذهبت تذكرت اثنتين لاتمست الثالثة، لأن قال لي ثلاث يعني باقي واحدة صح. لما قال إيش مثلا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا هي للسبعين أقرب، السبع الموبقات المذكورة في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات ليس فيها عقوق الوالدين، وهو بالإجماع من الموبقات. ليس فيها ذكر الزنا، وهو بالإجماع من الموبقات. ليس فيها شرب الخمر، وهو من الموبقات من الكبائر. لماذا قال السبع؟ قال حتى تضبط هذا العدد، لو جئت تعد فذكرت ستا أو خمسا يعني باقي، تلتمس حتى تبحث عن الباقي. وهكذا كل ما جاء في السنة كثير وكثير جدا، يعني يذكر ما يجزئ في الأضاحي فيقول خمس أو أربع لا يجزئ في الأضاحي، ما كذا ما كذا، في كل باب من الأبواب تجد فيه. في الصيام بعد في أعداد بالصيام، الصيام اليوم البيض الثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، يفطر على وتر. في الاستنجاء أيضا الاستنجاء على ثلاث أحجار، نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار. في الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، عدد الركعات أربع أربع ثلاث أربع ركعتان، انتبهتم؟ وهكذا صلاة الليل مثنى مثنى، تجد أحاديث لأعداد كثيرة جدا حتى يضبط العلم. الواحد إذا قال كان روح الجمعية واشتر أربع حاجات كذا وكذا وكذا، إذا ما كتبتها رحت توصل بأربع أشياء، جب ثلاث إيش باقي إيش باقي، تقعد تبحث تلتمس عن إيش، عن الرابعة. فالنبي عز وجل قد أوتي حسن التعليم، فكان يعلم بطرق عجيبة واستعمل وسائل التعليم وأشياء كثيرة تربوية عنده عليه الصلاة والسلام، منها أنه كان يذكر هالأعداد خمس من الفطرة، الفطرة خمس. هل معنى ما في غيرها؟ هل معنى ما في غيرها؟ لا، العدد يقول كيش ليس له مفهوم هنا. نعم.
سادسا قال ابن حجر يتعلق بهذه الاتصال فوائد دينية ودنيوية، منها تأشير الهيئة وتنظيم البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع. انتهى كلامه.
منها تحسين الهيئة كتقليم الأظفار وقص الشارب صح، ومنها تنظيف البدن كنتف الإبط والاستحداد، ومنها الاحتياط للطهارة كالاستحداد أيضا حتى لا تلعق به النجاسة، وكذلك مخالفة شعار الكفار مثل السيخ. السيخ ما يحلقون شعورهم، حتى شارب يلف يلف يلف، حتى الحيطة يلفها ولا يحلق، حتى الإبط ولا إيش ولا ينتف الإبط ولا يحلق العانة. عنده يتعبد ويتقرب في ديانته إلى إيش بهذا بإطالة الشعور. ويقال أن هؤلاء يعني لهم شبهة في الإسلام، هم هؤلاء أنهم مجموعة تصوفوا ثم انتقلوا إلى إيش تطوروا حتى صاروا سيخ وخرجوا من الملة، وعندهم عقائد غريبة عجيبة متعلقة بهم. الغريب أني وجدت واحد في بريطانيا مرة سيخي داخل الإسلام وعنده بعض الأسئلة، جاب لي واحد قام يترجم، فقال لي ما هذا حرام ولما هذا حرام ولما هذا حرام، فأنا أقول لا، يعني ما تجد جواب على كل شيء لماذا حرام، أنت عبد الله فالله على تعبدك بحرم عليك كذا وكذا. لو قيل لك لماذا لا تتزوج ابنتك، ما في أي مانع عقلا إلا أن تقول إيش؟ لأن الله حرم. يجوز تتزوج عمتك؟ لا. ابنة عمتك؟
لا.
بنت عمتك؟
من؟
آه. لماذا يجوز بنت العمة يجوز والعمة لا يجوز؟ ما في جواب إلا حرم الله العمة وأباح ابنة العمة. فأنا قاعد أشرح له، قلت له مثلا يجوز تزوج خالتك؟ قال نعم. قلت شلون؟ قال نعم. أثر عندهم خالة تتزوج الشيخ، ها يصير يتزوج خالته. قلت خالتك سيستر والمادر؟ قال ما في مشكلة عندنا، طلع يتزوجون خالاتهم نسأل الله العافية. طيب
سابقا إنما يفعله الآن الشباب والشابات من تطويل الحوائج ما يفعله الذكور من إحفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا مستقبحة عقلا وذوقا، وإن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا.
يقال يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، إذا فتى الإنسان تكس عند الموازين فيرى حسنا ما ليس بالحسن. اللباس، أكرم الله عز عباده باللباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس، وإلا ببني آدم ماذا يفعل؟ عندهم كلما تعرى أكثر كلما صار أجمل، شوف كلما تعرى أكثر صار أجمل، هذا عند انتكاس الفطر، وإلا الحيوانات هي المكشوفة، بل أن الآدمي عورته أظهر من الحيوان، عادة الحيوانات الأكثر فيها عورتها إلى أسفل، أما الآدمي فعورته في الواجهة، فانظر حاله إذا تعرى سيكون حينئذ أسوأ حالة من الحيوان من البهيمة، أسوأ حالة. لماذا يفعل هذا؟ لماذا يفعل؟ انتكس، إذا انتكس تجد العجب العجاب في الآدمي إذا انتكس. الخمر يذهب العقل، تجد يدفع فيه الأموال ويهربه ويعرض نفسه للقتل من أجل أن يأتي بشراب إيش يذهب عقله. لو قيل الإنسان يا مجنون ما رضي بذلك، أنت من صاحي من عاجل ما عندك عقل، يعني هذه مسبة، بينه يشتري بماله حتى يذهب عقله. وقال جل وعلا وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فكل هذا بسبب الفتنة. فتجد الرائحة الكريهة يستصيغها ذلك الإنسان المفتون بالرائحة النتنة يفرح بها، حتى المدخن تجده يعني يفرح بالدخان فرح الجعل بالروث. الجعل يقال إذا رشيت عليه الطيب يموت، ما يعيش إلا إيش؟ إلا على الروث، ترش عليه طيب يموت. بعض الناس هكذا يقول لبعضهم للأسف الشديد، يقول أنا أصوم والله ما أفكر لا بالطعام ولا بالشراب، صيف النهار طويل، يقول ما أفكر أشرب ماي بس أفكر الزقارة متى يأذن، نسأل الله العافية، وعن رائحتها كريهة. لكن هكذا إذا فتن الإنسان وصار نكوتين في دمه انعكست عليه الأمور. المقصود أن لو الإنسان يعني يحف الشارب يكون منظره أحسن، لكن انظر هذا المفتونين تلقى طول الشوارب يظن ايش؟ ان هذا الرجل او هذا الشكل اشبه ما يكون بشارب القط، صح؟ قطه الشوارب اطول. طيب
اختلاف العلماء، اتفق العلماء على استحباب فعل الاشياء المذكوره على الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب او واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الانسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء او على الرجال فقط.
طيب.
والصحيح من هذه الخلافات انه واجب، وان وجوبه على الرجال دون النساء، وان وقت وجوبه عند البلوغ حينما تجب عليه الطهاره والصلاه.
وقت وجوبه عند البلوغ يعني قبل البلوغ يستحب، وكلما كان يعني في الصغار كان أفضل، حتى القطع يكون أسهل والجرح أصغر. طيب، وحتى لا يحتاج إلى كشف عورة ولا إحراج، ربما إذا كبر وصار مميز حتى يختن ربما إيش يعني يتأثر بذلك المنظر، أو أنه يتكلم أو أنه يتذكر هذا الموقف، أما هو صغير في المهد خالص اجطله خلاص. طيب بالنسبة للنساء ليس بواجب، ليس بواجب. جاء في حديث ضعيف أنه إيش مكرمة للأنثى مش عارف إيش، ما يصح الحديث. لكن أهل العلم يقولون إذا احتاجت إليه المرأة، إذا احتاجت إليه المرأة فلا بأس أن يؤخذ منه يعني ما يحد من شهوتها، أما انتهاكه كما يفعل في بعض البلاد فهذا لا يجوز، لأنه يميت الشهوة عند المرأة، وحين تكون هناك مشكلة للأزواج بسبب انتهاك هذه الغلفة أو هذا العرف من المرأة بسبب الختان. طيب
فائدة الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر، ويوجد في البلاد المتوحشة من يسلكون والعياذ بالله الجلد الذي يحيط بالقبل كله، ويزعمون جهلا أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفاعله آثم، وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر.
صحيح، يوجد في بعض البلاد متوحشة، يقال أظن في أفريقيا، ومتى ليلة زواجه يصلخون صلخ وما يسرقوا الآي ولا من مرجع، ولعدين يختنون أمام الناس يعني يسووا حلقة كبرى، يعني هذا من مراسم الزواج عندهم، ويصلخونه وما يصير يتوجع. يعني هؤلاء إذا بعدوا عن الإسلام وقعت منهم هذه التصرفات، نحمد الله على نعمة الإسلام. هكذا يفعلون في ليلة الزواج وأمام الناس وتكشف عورته ويصلخونه، يصلخونه صلخ بطريقة كما قال الشيخ متوحشة، لكن هذا لجهلهم ولبعدهم عن أحكام الإسلام. هذه أفريقيا فيها عجائب من الجهل، يعني قارة سوداء يعني لكثرة السود فيها ولكثرة الجهل اللي فيها، يعني شرب الدماء إلى الآن يشربونها، يذبح الشاة ويحط الدم ويشربها، وهذا الشيء تعافى الطبائع السليمة، يعني حتى لو ما جاء في تحريم واحد ما يستطيع يشربه، لكن هم يزعمون أن هذا شرب الدم يعني يعطي الشجاعة ويعطي الجرأة والقوة فيشربون الدماء، حتى أن يوجد بعضهم يكون إيش البشر، وهذا كله من مما فعله الشيطان ببني آدم. في بعض البلاد أيضا يأكلون الجنين الصقت من بطن أمه اللي عمره 3 شهور 4 شهور 5 شهور، طلع له جمجمة طلع كذا، هذا ينباع في المطاعم، في بعض المطاعم ينباع، بطل الجدر طلع جنين وقام يقولك هذه قويه جنسيا، كل هذا ايش من مما فعل بهم ايش الشيطان. وانا واحد مره وراني مجله شيء واحد قاعد ياكل جنين، لا بالمطعم انا قاعد معود بغيت، قلت شنو انت جاي المطعم توكلني ولا تسوي هالصوره هذه، والله حاط طفل وياكل ويرون هذا ايش انه يعني قوي الرجل جنسيا ومش عارف ايش، الشيطان يعبث فيهم ويفعلون هالافعال، نسال الله العافيه. طيب
باب الغسل من الجنابه. الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، واصل الجنابه في البعد، وانما قيل لمن جامع او خرج منه المني جنب لان ماءه باعد محله، ويراد بهذا الباب الاحكام التي تتعلق بالغسل وتبين اسبابه وادابه وغير ذلك، وهو من جمله الطهاره المشروعه للصلاه ومن النظافه المرغب فيها.
طيب الغسل من الجنابه، الغسل له عدة مواضع في الشرع، يعني في غسل الجنابة، في غسل من حيض النفاس، في غسل الجمعة، في غسل الإحرام، في غسل العيد، في غسل التبرد، في غسل الميت، يعني له أحكام تتعلق فيه الغسل. الغسل يصلح مثالا لمطابقة التعريف اللغوي للتعريف الشرعي، فإسالة الماء على الشيء يقال عنه غسل شرعا لغة وشرعا. عادة إيش يحصل في التعريف؟ يكون التعريف اللغوي أوسع من التعريف الشرعي، ها؟ يعني مثلا الصوم معناه الإمساك، كل إمساك يسمى صوم، يقال خيل صائمة أي ممسكة، وتقول مريم عليه السلام أو إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أمسكت عن الكلام فسمي صوم. لكن في الشرع تجد الصوم الشرعي أخص من الصوم اللغوي. اللغوي كله إمساك يسمى صوم، في الشرع إمساك مخصوص عن المفطرات. الكلام ليس مفطرات، النظر ليس مفطرات، النوم ليس مفطرات، المشي ليس مفطرات، أشياء مخصوصة، الطعام، الشراب، الجماع، القيء، ها، وأشياء مختلف فيها كالحجامة وغيرها. المهم أن إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، من طلوع الفجر إلى غروب، إلى غروب الشمس. فنجد المعنى اللغوي دائما الأكثر أوسع من المعنى الشرعي. الحج لغة القصد، القصد أي شيء يذهب للناس يقصدونه ويقال عنه حج، تبهتم؟ لكن شرعا قصد مخصوص إلى بيت الله، إلى بقعة مخصوصة، لأداء مناسك مخصوصة. الغسل المعنى اللغوي مطابق للمعنى الشرعي، إسالة الماء على الشيء يقال عنه غسل. طيب هناك ما هو المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي، ايش مثاله؟
المعنى اللغوي
أخص من المعنى الشرعي، الإيمان، صح. فالإيمان لغة ايش يا اخوان؟ الإقرار والتصديق، بينما المعنى الشرعي قول وعمل، حتى العمل يسمى إيمان، صح؟ حتى العمل قول وعمل يزيد وينقص. فالمعنى الشرعي للإيمان قولوا معي أوسع من المعنى اللغوي. العادة إيش؟ المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي. الغسل المعنى اللغوي مطابق للمعنى الشرعي. الجنابة معناها البعد، كقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، كقوله جل وعلا قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا يعني كل في جانب، والظن في جانب. ومنه سميت الجنابة جنابة لأن الماء في صلب الإنسان يجانب مكانه، يجانب مكانه فيخرج، إذا جانب مكانه ولم يخرج ليس بجنابة، مع أنه جانب سمي جنابة لأنه يجانب، لكن لا تنطبق أحكامه الغسل ويوجب الغسل إلا إذا خرج، إلا قال إذا رأت الماء. طيب فضل.
قال وإن كنتم جنبا فاطهروا على ما فيه من فوائد صحية وقلبية، فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له خطور وكسل وتبلد ذهن وركود في حركة الدم. ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه، وكم في شرط الله من حكم وإسرار وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها.
هذه يعني الحكم الملتمسة المستنبطة من فوائد الغسل، لكن الأصل لأن الله أمر به، علمنا الحكمة ولم نعلم، المهم الله أمر به فنحن نلتزم ونمتثل أمر الله عز وجل ورسوله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال من خنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. غريب الحديث أولا إن خنست بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس وهو التأخر والاختفاء، يعني انسللت واختفيت. قال ابن فارس الخنس الذهاب بخفية، وخنس الرجل تأخر.
طيب وخنس الرجل تأخر، ومنه تسمية الشيطان الوسواس ايش؟ الخناس، لأنه ينخنس ويتراجع عند ذكر الله وعند سماع النداء الأذان فإنه ينخنس. ونستعمل هذه العلاجات من عامية، والبطارية خنست يعني تراجعت عن أداء ايش؟ وظيفتها، صح؟ طيب.
ثانيا منه أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم. ثالثا كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث كما ورد في القرآن والحديث، قال سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا.
كنتم جمع وقال جنبا، فالجنوب تطلق الواحد الرجل جنوب، والجماعة جنب، والمرأة جنب. نعم.
وقالت إحدى أمهات المؤمنين كنت جنبا. رابعا لا يجوز في ضم الجيم وفتحها. خامسا سبحان الله تعجب من اعتقاد
فتح الجيم بضم الجيم وفتح، يعني لا ينجس ولا ينجس، جس جس، واضح؟ ضم الجيم وفتحها، لا ينجس لا ينجس. نعم.
خامسا سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، يعني ما صفر ولا لطم ولا طق ولا صفق كما يفعل بعض، اللي صفق واللي يلطم واللي صفر، لا، وبعضهم عاد أسوأ من ذاك، يلعن ها يلعن يومك إذا تعجب، ها يلعن خيره والله سريع هذا، ها يلعن والديه، بهكذا بعض الناس، هي تعويد، إذا عود نفسه على السب أخذ يسب، إذا عود نفسه على الذكر أخذ يذكر. يعني بعض الناس وفق الله حتى إذا غضب ما يخطئ يخطئ، يقول الله يصلحه ويصلحه الله، ها بعض الناس على طول، يمكن هو يضحك ويمدح يسب ويلعن، هو يعني يمدح الواحد يقول الله يلعنه، والله والله قوي هذا، أي ملعون، بعض الناس يضحك يقول أي ملعون، يجي حق جاهل صفر ملعون شيطان، هذا سمي شيطان سمي ملعون، هذا كله يعني رواسب ينبغي ملاحظتها. ما يجوز واحد ليس المؤمن باللعان والطعان تقعد تلعن وتسب وكذا، ما يجوز. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجب قال سبحان الله، وإذا استعظم أمرا إيش يقول؟ يقول الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، يقول الله أكبر، فتح اليوم، أو يقول لا إله إلا الله، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وهنا قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم، وبوب عليها يعني بعض العلم في باب الأذكار أن التسبيح عند التعجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لما قال كيف تطهر قالها سبحان الله تطهري، ما عرفت كيف، يقول تطهري قالت كيف، قلت تطهري قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، فأخذت عائشة وأخبرتها كيف تطهر. نعم.
المعنى الإجمالي، لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطرق في المدينة وصادف أنه جنب، فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال، فارسل في الكوفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم جاء إليه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهب، فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل، وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال. ما يؤخذ من الحديث، أولا كون الجنابة ليست نجاسة،
حتى إذا مات المؤمن لا ينجس، حتى الميت المؤمن الميت لا ليس بنجس. نعم.
أولا كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن. ثانيا كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابته النجاسة.
نعم.
سادسا جواز تأخير الغسل من الجنابة. رابعا
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة كونه خرج وهو جنوب، لم يقل كيف خرجت من بيتك من غير أن تغتسل، فدليل أنه ممكن أن يكون جنوب ثم يؤخر الغسل، ليس بالضرورة أن يغسل مباشرة، لكن ما لم يخشى خروج وقت الصلاة فلا بد أن يغتسل حتى يصل. نعم.
ما بأن تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاة ومجالستهم على أحسن الهيئات. خامسا مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه، وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب.
نعم، ذكر العلماء أن حتى لو كان إنسان طالب عند شيخ لا يسافر حتى يستأذنه، لا لأنه مسؤول في التنظيم، قال له هذا من الآداب قد يفقده يقول وين فلان، انتبهتم؟ حتى على الأيام فاقد بالنشاط، ما أدري إيش عسى ما أشر شفي ما أدري، يعني بالنشاط لا يترك لدرس، أروح الوفرة يجيني الوفرة، أروح الهدية دي هدية، أروح الجهر يلحقني الجهر، صار لي كم يوم ما أشوفه، يعني ما أدري، إن شاء الله المانع خير، عرفته بالنشاط واحد من نايف ابن ناصر بن نشاط لتيبي. طيب المهم أن هذه آداب ليست على سبيل الوجوب، لكن الشيخ قد يفقدك أين أنت وقد اعتادك يجب الحضور. فالآن لاحظت في اليمن ما شاء الله، يعني حتى لها طولها طولها شاب الحباش اسمك محمد في طلبها الكبرى هناك كله يحفظ الحديث بالسند، تكون شيء يطلع من الصوت ما تدري، لابس أشماق صاك للقاع تستحي شوف نفسك كنتش كبرك الحديث. احنا طال صغار عندنا طاقين انا وشيخ اخو ابو زكي اخو عبد الرحمن ولده. طيب المهم ان الواحد من هناك في اليمن الحلقه فيها كم 2500 يعني مو 10 20، واذا اراد ان يخرج لازم يستاذن يرفع ايده يقول الشيخ يروح يمكن يتوضا ولا شيء، يعني شو ظاهره غريبه ما يطلع الواحد الا يستاذن. يعني شو مثل الدراسة النظامية ما يصير يطلع واحد من الصف اللي يستاذن الأستاذ صح، فهم هكذا عندهم مع أنه ما هو نظام ما هو دراسة نظامية في المسجد درس عادي لكن أيضا يستأذنون. هذه يعني من الآداب آداب طيبة. فلذلك هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله لماذا ما استأذنت يعني شفتني وخرجت، فبين السبب قال كنت جنوبا فكرت أن أخرجك. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترئ منه جميعا. غريب الحديث أولا إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك. قال الزمخشري عبر عن إرادة الفعل بالفعل لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له والقصد الإيجاز في الكلام. ثانيا ثم
إذا اغتسل يعني إذا أراد أن يغتسل، وهذا كقول جل وعلا وإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. نعم.
ثانيا ثم يخلل بيديه شعره التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. ثالثا قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر والبشرة المرادة هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر. رابعا إذا ظن الظن يراد به هنا معنى
إيش تسمى هذه اليوم؟ فروة الرأس البشرة عن إيش؟ فروة الرأس. نعم.
رابعا إذا ظن الظن يراد به هنا معنى الرجحان إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين والظن قد صح التعبد به في الأحكام. خامسا أفاض عليه أسال الماء على شعره. المعنى الإجمالي تصف عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة وتوضأ كما يتوضأ للصلاة ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثير.
هنا لم تستثن عائشة إلا رجلي فقال توضأ كما توضأ للصلاة، ووضوء الصلاة فيه غسل للرجلين كما سيأتي الحديث الذي بعده. نعم.
ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه 3 مرات ثم غسل باقي الجسد. ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو وعائشة إناء واحد يغترثان منه جميعا.
نعم.
ما يؤخذ من الحديث أولا
لا بأس أن الرجل يغتسل مع امرأته، ولا يجوز الإنسان أن يعيب هذا على أحد، يعني لو علم من فلان يغتسل مع امرأته كلفاء يغتسل معه هذا ما يجوز، بل هناك من يبالغ فيعيب على الرجل يأكل مع امرأته يكون يعيش 20-30-40 سنة ما ولا مرة أكل مع امرأته ولا أكل عيروه خاشرها تأكل معها أكل مع رياجيل ما تأكل معها. هذا ما هو صحيح أن تعيب شيء أمرا لم يعبه الشارع بل فعله الشارع الحكيم، فهذا إيش؟ هذا معنى أنك تنتقص النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهتم لهذا؟ فلا بد من التنبه. نعم.
ما يؤخذ من الحديث
يعني عيب واحد عبد زوجته تحبها عيب يقول ابن القيم رحمه الله من محاسن الرجل أن يحب زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السؤال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. يعني هذا الرجل الطيب هو اللي يحب زوجته، اللي ما يحب زوجته هذا فيه نقص، لأن الله يقول إيش؟ ومن آيات خلق لكم أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم إيش؟ مودة رحمة. والمودة معناها محبة العالية، ولذلك إذا انقطع في المحبة والمودة بين الزوجين الأفضل الطلاق. الزواج الصحيح هو الذي يقوم على المودة والرحمة التي ذكرها الله عز وجل. أما يكون بينهم بغض وبينهم عداء وكره وكل واحد يتمنى من الثاني يجي خبر وفاة اليوم قبل بعد قبل غدا، هذا ما يصلح الزواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس لك؟ قال عائشة، صحيح البخاري. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قيل ثم من؟ قال عمر. فيقول من محاسن الرجل أنه يحب إيش؟ أنه يحب زوجته. طيب
ما يؤخذ من الحديث أولا،
لكن عاد حب معتدل، يعني حب اعتدال أيضا، لأن الشيخ السامي التيمي رحمه الله تعالى قال أن المبالغة في حب الزوجة يزاحم يعني إخلاص العبادة لله. الحب المطلق اللي يجب أن يمتلئ منه القلب هو حب من؟ حب الله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نحبه كحب الله، بل الحب كحب الله هذا إيش؟ شرك، كما قال جل وعلا وأن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. الحب الكامل، الحب الكامل هو لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه الحب الذي يقتضي الخضوع والتذلل مع الخوف والرجاء. يعني حتى نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نخاف منه ولا نرجوه ولا نتذلل إليه، وإننا نحبه لله وفي الله. أما الذي يحب لذاته تعظيما وخضوعا وخوفا ورجاء هو من؟ هو الله عز وحده. نعم.
أولا مشروعية الغسل من الجنابة سواء أكان ذلك لإنزال المني أم لمجرد العلاج كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة. ثانيا إن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن.
هذا الوضوء بهذه الصفة، الغسل بهذه الصفة هو الغسل الكامل، ليس الغسل المجزي. الإجزاء يكون معيش بتعميم بدن بالماء، أما الغسل الكامل السنة النبوية أن يبدأ بغسل الفرد ثم يغسل يديه ثم توضأ وضوء للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه حتى يتأكد من وصول الماء إلى أصول شعره يعني فروة الرأس، ثم يفيض الماء إلى على سائر جسده اليمين ثم الشمال، ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذا غسل السنة. أما الإجزاء فيكون إيش؟ بتعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. نعم.
رابعا ثالثا قوله كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة. رابعا جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد. خامسا تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي،
لأن سيأتي بالحديث أنه غسل إلا رجلين بعدما أفاض الماء على رأسه وعلى جسده تنحى وغسل رجلين، فقالوا يتوضأ وضوء الصلاة ويؤجل غسل إيش؟ الرجلين بعد ما يغتسل يغسل بدنه يغسل رجلين. لكن الأكمل الجمع بين الحديثين تتوضأ وضوءا كاملا حتى تغسل رجلين ثم تفيض الماء ثم تتنحى وتغسل رجليك، تجمع بين هذا وهذا. لأن عائشة قالت إيش؟ توضأ وضوءه للصلاة، لم تقل إيش؟ أن غسل رجل آخر شيء. لكن الحديث الذي بعد غسل رجل آخر شيء يعني قد يفهم مننا أجل غسل رجلين، بالنهاية غسل رجلين. أما الأكمل فتتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجلين تفيض الماء ثم في النهاية أيضا تغسل رجلين. نعم.
سادسا قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد.
طيب يعني لو أن إنسان اغتسل غسل الجنابة ولم يتوضأ يجزئه ولا يجزئه؟ ها؟ يجزئه حتى لو لم يتوضأ، لكن لو غسل غسل عادة للتبرد لإزالة العرق ولم يتوضأ، هذا لا يجزئه، لا يجزئه، لابد أن يتوضأ وضوءا مرتبا. أما الغسل هو الطهارة الكبرى فيجزع عن الطهارة الصغرى حتى لو غير ترتيب. لو أن إنسان فاض الماء على جسده كان جنبا، فاض الماء على جسده كاملا مع المضمض والاستنشاق سواء قبل أو بعد، هذا يجزئه، يصلي مباشرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، لا يتوضأ بعد الغسل. نعم.
سابعا، سائر جسده بقيته.
نعم.
عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة.
سمعت وضوء بفتح الواو يعني الماء الذي توضأ به، قلنا وضوء الفعل، وضوء الماء، طهور الماء، طهور الفعل، سحور أكلة السحور، سحور فعل السحور. نعم.
ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخلقة فلم يريدها فجعل ينقض الماء بيديه. غريب الحديث أولا أكفأ الإناء قلبه على وجهه وكفأه أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ، وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلب.
نعم، يعني أماله ما قلبه رأس العقب حتى يصب منه، يعني حتى يغسل يديه خارج الإناء قبل أن يغرف منه، غسل يديه خارج الإناء ثم بعد ذلك أخذ يغرف. نعم.
ثانيا، ضرب يده بالأرض أو الحائط المراد منه مسح يديه بأحدهما، المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء.
وعلى هذا لمن شخص ما يعني بعدما استنجى غسل يديه بالصابون ثم بدأ بالغسل، هل يضرب على السيراميك قصدي البورسلان؟ يضرب ولا ما في داعي يضرب؟ ها؟ إذا كانت هذه الضربة تعبدية فيضرب لأن الرسول ضرب، وإذا كانت هذه الضربة معقولة المعنى، سمعت معقولة المعنى يعني فعلها لحاجة وإيش حتى يزيل ما بقي فيه من لزوجة في يده بعد الاستنجاء، فحينئذ لا يحتاج أن يضرب إيش الجدار، جدار داخل الحمام، لأنه قد غسل يديه بالصابون. وهذا لعله الأقرب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ليس تعبدا لضرب الجدار أو الأرض، وأن ضرب لتطهير يديه، فإذا حصل تطهير يديه بالصابون ما في داعي أنك إيش أنك تضرب. لو أن شخصا ما قال أنا أضرب عن نفسي، قال هذا أنا عن نفسي أضرب بالحمام على البرسان، أنا أنكر عليه ما دام فاهم أن الأمر تعبد ويضرب فاضرب بس لا تكسر البرسان. طيب.
ثالثا، إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه. رابعا، فلم يريدها بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال من الإرادة لا من الضد كما غلط بعضهم. ما يؤخذ من الحديث
ليش غلط بعضهم؟ لو قال ايش لم يردها يعني أخذها صح، ما ردها يعني أخذها، لكن لما قال لم يردها يعني ما أرادها، إذن يكون ما أخذها. شوف الغلط راح كيف يصير، لو واحد شكلها لم يردها شكلها لم يضبطها لم يردها يعني ما أرادها صح، من الإرادة لا من الرد، يعني هو ما ردها هو ما أرادها. نعم.
ما يؤخذ من الحديث هذا الحديث نحو الحديث السابق، وفيه فوائد نجملها فيما يلي. أولا، الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا، وفي هذا الحديث ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثا.
غسلهما عند
الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا، وفي هذا الحديث ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثا،
أن الظهر غسلهما مرتين أو ثلاثة. طيب كم؟
ثانيا، في هذا الحديث أنه بعد غسل يديه غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثة، وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر. ثالثا،
تفسير النجاسة معفو عنه، ليس بالضرورة أن الإنسان يزيل النجاسة حتى تذهب الرائحة 100% أو اللون 100% أو العين 100%. حتى لو استجمر بالحجارة فإن الجمار لا تذهب عين النجاسة تماما، وإنما يبقى شيء منها. الحجر ما راح يزيل النجاسة حتى لا يبقى منها شيئا، فهذا يقال عنه إيش؟ معفو عنه، يصير النجاسة معفو عنه. وهكذا لو أن بقي رائحة بيده أو بفرجه بعض الروائح رائحة نجسة، هذا معفو عنه. نعم.
ثالثا، يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. رابعا، في الحديث الأول
يتعين يعني يجب، صح؟ تفضل اكتب عليه يتعين يعني يجب.
رابعا، في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه، وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد، ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا،
خاصة سابقا الأرض طين تراب، كون يغتسل تلوث قدماه مرة أخرى، فإذا تنحى غسلهما. المقصود أن هل أفضل أن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجلين ثم آخر شيء يغسل رجلين بعد ما يفض الماء، أو أنه يتوضأ إلى رجليه ثم يغتسل ثم يغسل رجلين بآخر شيء، يعني يتوضأ ويؤجل غسل رجلين إلى بعد الغسل؟ نقول الأكمل أنه يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجلين، لحديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل رجليه بعد الغسل، لحديث ميمونة. نعم.
خامسا، في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخطة لينشف بها أعضاءه فلم يقبلها وإنما نفض يده من الماء.
نعم.
سادسا، إنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة.
نعم، الدلك ليس بواجب، يعني لو أن الإنسان فتح الماء وزع رجله، خاصة الأجساد الثقيلة صعب مو كل مرة، خاصة في منها زحمة وكذي وما في مغسلة راح يحط رجلا، يحط احنا الامتال من بعيد وخلاص. يجوز أو ما يجوز الدلك؟ يقول للتأكد من وصول الماء، لكن إذا الماء تأكد مثل الماء اليوم قوي ينزل، أو واحد يغمس رجله بالبحر مو لا يدلكها بحر كامل يغسل حتى الحوت، فتدخل رجلك يكفي، واضح؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه دلك في غسله ووضوءه، أفاض الماء ما في أنه إيش قد تدلك، واضح؟ طيب كمل.
سابعا، إنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. ثامنا، إن غسل الجسد مرة واحدة وبعد
عد سابعا،
إنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. ثامنا، إن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعل ثلاثا قياسا على الوضوء ولا قياس مع النص، هذا اختيار شيخ الإسلام في هذا اختيار شيخ الإسلام.
إن غسل الجسد مرة واحدة جملة تحت، وبعضهم يجعلون ثلاثا. نعم.
إن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثا قياسا على الوضوء ولا قياس مع النص، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السبتي وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
والله تعالى أعلم.